بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، ونحن مع باب محقرات الذنوب، بمعنى أن البعض من الناس يتساهل بالذنوب أو بصغائر الذنوب حتى تتحول إلى كبائر، ولذلك يقول بعض السلف: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، وأنتم تتساهلون فيها. نعم.
ويقول الإمام البربهاري:
أيوة،
تجنب
صغار المحدثات.
نعم.
فإنها تكون كبارا.
نعم.
ومعظم النار من مستصغر الشرر، فإياك ومحقرات الذنوب. السلف عندهم قاعدة يقولون: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإصرار بالصد، ايش معنى هذا؟ بمعنى أن الكبيرة تذهب مع التوبة، الاستغفار المقصود به المقرون بماذا؟ المقرون بالتوبة الصادقة النصوح، فإنها تذهب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا صغيرة مع الإصرار، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى ماذا؟ إلى كبيرة. فعلينا أن نحذر من الذنوب صغيرها وصغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، إياك أن تتساهل فيها. ولذلك هناك قول لبعض أهل العلم يقولون: الكبائر بريد الكفر، والصغائر بريد ماذا؟ بريد الكبائر. الكبائر بريد ماذا؟
الكفر.
الكفر. والصغائر بريد
الكبائر.
الكبائر، يعني إن التساهل بالصغائر يحولها إلى كبائر، والتساهل بالكبائر قد يستمرئها حتى يستحلها فتصبح كفرا بالله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال: حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
هذا كلام هذا الصحابي الجليل، يعني إنكم تعملون أعمالا ترونها صغيرة وترونها سهلة، ونحن نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، والمهلكات يعني الأمور الخطيرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تطلق لسانك في قذف المحصنات أو في أي شيء. الكلمات، بعض الناس أحيانا يتفكهون في مجالسهم بكبائر الذنوب، يتفكهون بالغيبة والنميمة والكذب واللعن والسب والشتم، هذه فاكهتهم. وأذكر أنني في عهد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، لما كان رئيسا للجامعة الإسلامية وكنت أعمل خارج الجامعة، وكنت مع مدرسين جلهم يدخن ويمزحون مع بعضهم باللعن، ويفتحون الأغاني في الفسحة على رأس إدارة المدرسة، وهذه ظاهرة الحمد لله خفت الآن. قال لي شيخنا رحمه الله: لو أنك تبقى في هذه المؤسسة لعل الله ينفع بك ونحو ذلك. قلت: والله يا شيخي لا أستطيع البقاء بين أناس مزاحهم اللعن ومزاحهم اللعن وبخورهم الدخان وذكرهم الغناء، صلى الله العافية والسلامة. وأنا صادق والله ما بلغته، مزاحهم اللعن يمزحون مع بعض، وينك يا البعيد الله يلعنك، أي وينك اللعنك الله، صلى الله العافية والسلامة. هو ما يدري ايش معنى اللعن، يلقيها هكذا أو يدري ويتساهل. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فاحذر من ذلك يا عبد الله، انتبه. إياك أن تتخذ اللعن على لسانك دائما، حتى الدواب لا تلعن، والسيارات بعضنا لو غضب لو خربت سيارته راح يلعنها، أو حتى يقول لها يلعن دينك، هي لها دين؟ إذا لعنت الدين وقصدت الإسلام فهذا كفر بالله عز وجل، فانتبه يا عبد الله واحذر من ذلك، وتوب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وأقبل على الله، حافظ على الصلاة، حافظ على لسانك، اترك الدخان، اترك الشيكشة، اترك الأرقيلة، اترك هذه القاذورات، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، اترك الغنى وسماع الغنى، اترك المقاطع الخبيثة القذرة التي تتبادل في أجهزة التواصل الاجتماعي، انتبه لنفسك، احذر من ذلك لتكن على بينة من أمرك. إياك ثم إياك أن تقع في هذه القاذورات، فإنها قاذورات، ابتعد عنها، نظف نفسك حتى تلقى الله عز وجل وأنت نظيف، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. فإياك ومحقرات الذنوب، تقول هذا بسيط بكرة أترك، بعده وما يدريك لعلك تموت الليلة، عندك وعد من الله أنك مخلد في هذه الحياة، أنت لست مخلد، قد يأتيك في لحظة، قد تنام فلا تقوم، وتقعد فلا تقوم، وتنام فلا تقوم من نومتك. انتبه يا عبد الله، اذكر الموت دائما، صلي صلاة مودع، كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كما تقدم لنا. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. والشاهد فيها صاحي، هذا يسمى ترخيم، مثل قول امرئ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التذلل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخم أمنا أم المؤمنين فقال: يا عائش، ويقصد ماذا؟ ها؟ يا عائشة. وهذا موجود في اللغة العربية، مثل قول الشاعر: يا عرو فاغتبط، موجود من هذا، أي يا عروة فاغتبط، يعني هذا من اللغة الشائعة من اللغة العربية. فإياك ومحقرات الذنوب، لا تتساهل بالذنوب فتتراكم على قلبك فتغطيه فيران عليه ويحجب عليه، والعياذ بالله، يحجب على قلب المرء الذي يتساهل في المعاصي ويستمرئها حتى لم يعد يبالي بما يفعل. والفتن والذنوب يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، فعليك يا عبد الله أن تحذر. انظر، الصحابة يعدون بعض ما يفعل اليوم، في عهد الصحابة يعدون ما يفعل من ماذا؟ من الموبقات. فكيف لو اطلعوا على حالنا اليوم وجل الناس يحملون الموبقات في جيوبهم، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ أقول جل الناس يحملون الموبقات في أين؟ في جيوبهم، في جوالاتهم، في وسائل التواصل الاجتماعي عندهم. حتى الأطفال الصغار الآن أولعوا بهذه الأشياء. وأنت تريد أن تسكت ولدك تشتري له جوال وهو في سن المراهقة أو صغير، تقول أريد أن أسكته، قض مضجعي، دوخني، خلي يسكت، خلي يسكت وينظر إلى المعاصي والفواحش. وأنت تنظر وأنت تعلم. أحد الناس عفى الله عنه وعنه لما قلت عليك أن تفتش وتتعاهد جوالات ابنك أبنائك في كل يوم، فاجئهم مفاجأة، خذ الجوال وانظر ماذا فيه، قال لا يا أخي هذه خصوصياتهم. وللأسف أنه شيخ أو يدعي المشيخة، قل لا لا لا، ما لك حق تتدخل في إيش؟ في خصوصياتهم. أين أنت وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنت إذا لم تفتشها فأنت غاش لرعيتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتق الله وقم بهذه الأمانة، خير قيامة، أولادك أمانة عندك، زوجتك أمانة، بناتك أمانة، أخواتك أمانة، أسرتك أمانة، فإياك والخيانة مع هذه الأمانة. فإنك إن تركت لهم الحبل على الغارب فهذه خيانة لله عز وجل، وستسأل عن ذلك يوم القيامة. فماذا أعددت من جواب؟ فلنتق الله ولنبتعد عن محقرات الذنوب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله لا يظلم الناس
شيئا
لكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم وسلمة بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. قال: فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
هذا الباب أمره خطير، يجب أن نقرأه مرة ومرة ومرة، إذ أن الأعمال بالخواتيم. ولذلك على المسلم دائما أن يسأل الله الثبات، وأن يسأله حسن الختام. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يتعاهد نفسه، فيجتهد في مواصلة العمل الصالح، ويقوم آخر الليل ويلجأ إلى ربه، بأن ويسأله حسن الختام عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي عباده المؤمنين: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فانتبه يا عبد الله لهذا الأمر، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وسله دائما حسن الختام، واحرص على الذكر لا سيما قبل أن تنام، فلعلها تكون النومة الأخيرة التي لا تقوم منها. انتبه لنفسك، فليكن نومك على ذكر الله، يكون آخر من آخر كلامك لا إله إلا الله، وتختم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. واجعلها آخر ما تقول، لعلها تكون ذخرا لك عند لقاء ربك. فهنا يا عبد الله الحديث يدل على إن الأعمال بالخواتيم، ولا تغتر بشخص قد يبدو عليه سيم الصلاح، لكن اسأل ربك الثبات على الحق لا أن تلقاه. هذا الرجل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفري فريا في الكفار، يقتل هذا ويجندل هذا ويطعن هذا ويضرب هذا، يعني يصول ويجول، مجاهد في سبيل الله فيما يبدو للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل الذي يفري في الأعداء ويصول ويجول لا يشق له غبار. أحد الصحابة تتبعه، في رواية أخرى في الحديث أن أحد الصحابة تتبعه فرآه عندما أثخنته الجراح ضجر، فوضع ذبابة سيفه بين ثدييه واتكأ عليه حتى خرج من صدره فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على ذلك: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انتبه يا عبد الله، الأعمال بالخواتيم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قتل نفسه، ومعلوم أن من قتل نفسه فهو في النار، فمن قتل نفسه بسم فهو يتجرعه في النار، ومن قتل نفسه بحديدة يطعن بها نفسه فهو يطعن بها نفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بأن يتردى من جبل أو شاهق عال فهو يتردى منه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لذلك الصبر مهم في مثل هذه الأحوال، لا بد للعبد أن يصبر ويحتسب، ولا يأخذه الألم والعجلة، اصبر على ما أصابك. طيب، هنا مسألة في هذا الباب: الانتحاريون الذين يتحزمون بالأحزمة الناسفة ويلقون بأنفسهم في وسط العدو، هل عملهم هذا من دين الله؟ هل هو من الإسلام؟ أبدا، لا والله ليس من الإسلام، ولو قتلوا 1000 كافر عملهم هذا عمل منكر لسبب واحد قبل بقية الأسباب. أولا هو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا قتل نفسه، ومن قتل نفسه فهو في النار. ثم هناك أمور أخرى خطيرة جدا، وهو أنه قد يقتل امرأة أو طفلا أو عجوزا أو شيخا كبيرا لا يقاتل، أو راهبا في صومعته، أو شيخا لا يقاتل، أو معاهدا، أو نحو ذلك. إذن هذا العمل فيه مخالفة لدين الله من جهات كثيرة وليس من جهة واحدة أبدا. بعضهم يطرح شبهة يقول: أليس القعقاع بن عمرو رضي الله عنه ومعه ثلة من الشباب ألقوا بأنفسهم عبر الحبال إلى داخل سور مسيلمة الكذاب ثم فتحوا الحصن وهم 10؟ أنا أسأل سؤال: هل هؤلاء ألقوا بأنفسهم وسلموا أنفسهم للعدو، أم ألقوا بأنفسهم وقاتلوا؟ ها؟ ألقوا بأنفسهم وإيش؟ وقاتلوا. ثانيا: من استشهد منهم هل قتل بيده أم بيد عدوه؟ ها؟ بيد عدوه، إذن هو شهيد. ثالثا: هل يعني الموت مضمون وإلا يحتمل أن يقتل ويحتمل أن يسلم؟ الاحتمال وارد. رابعا: أن أكثرهم سلم وفتحوا ماذا؟ وفتحوا باب الحصن بعد أن قتلوا مسيلمة الكذاب. طيب، إذن أي دليل في هذا؟ أي دليل للمنتحرين الذين يزينون للناس هذا العمل الذي لا يعرف إلا عن الكفار في الحرب العالمية الأولى والثانية، ما كان يعرف عن المسلمين عند المسلمين أبدا، لم يفعله أحد من المسلمين، أن يتحزن بحزام ناسف ويذهب ويهلك نفسه، هذا ليس من دين الله. والأدهى من ذلك أنهم قد يحزمون أطفالا صغارا، أطفال. قبل أيام عرض منظر فعلته داعش، حزموا طفل عمره 6 سنوات، وكان مع بعض الذين غادروا منازلهم في لا ليس في الأنبار، أظن في الموصل. هذا الطفل ذهب مع الناس لا يدري لماذا حزم، لماذا ربط، ولماذا. وقالوا له: إذا جئت في المكان الفلاني اضغط هذا الإيش الزر. شاء الله أنه يكتشف قبل أن يضغط هذا الزر، وحلوا الحزام من هذا الطفل المسكين البريء. النبي صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن عمر وهو يبكي وعمره 14 سنة يوم غزوة أحد، ثم أذن له في غزوة ماذا؟ الخندق. أذن له في غزوة الخندق لما بلغ 15 سنة، لم يأذن له وعمره 14 سنة. يأتي هؤلاء الأوغاد الجهال القتلة الخوارج المتمردون المارقون من دين الله ويحزمون الأطفال الصغار ويجعلونهم ينسفون أنفسهم. بأي كتاب من بأية سنة تقتل هؤلاء الأطفال؟ وهذا لا يستغرب من الخوارج الذين كانوا قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت ومثلوا بجثته وبقروا بطن امرأته يخشون أن يعيش ابنه، وهو ابن الصحابي خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقتلوه وبقروا بطن امرأته وذبحوا الجنين، ذكوه الجنين، ذكوه. هو سيعيش؟ لن يعيش بعد أمه، بعد قتل أمه. وبعد قليل يمرون على حائط رجل نصراني ويقولون هل تأذن لنا بالأكل من الرطب؟ فقال عجبا لكم أيها القوم. هذا المعترض نصراني وهم يدعون ماذا؟ الإسلام. ولذلك هم مارقون من الدين كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال عجبا لكم أيها القوم الآن تستأذنون في مسألة الرطب وبعد قليل ماذا فعلتم بهذا الرجل وامرأته؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون من؟ أهل الأوثان. فانتبه يا عبد الله، الأحاديث إما أن ينكروها أو يفسروها على غير معناها، إما أن ينكروها أو يفسروها على غير معانيها. فانتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك ولا تكن مع هؤلاء الأوغاد، واعلم أن الأعمال بالخواتيم، واجتهد أن لا تلقى الله بدم امرئ مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، لزوال الكعبة أهون من زوال دم امرئ من إراقة دم مسلم. انتبه، تكون على بينة من أمرك، لا تغتر، لا تأخذ الفتاوى من خلال زبالات الإنترنت، خذها عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. امتدت أيديهم في هذا الزمان وهذا لم يسبقهم إلى الخوارج القدامى، إلى قتل آبائهم وأمهاتهم وأعمامهم وعماتهم وخالاتهم وأقاربهم بفتوى من زعيم البعث المسمى الخليفة الدعي المسمى أبو بكر البغدادي. فانتبه يا عبد الله لهذا الهراء ولتلك الذنوب الخطيرة. اتق الله واحرص أن لا تلقى الله بدم امرئ مسلم يأتيك يحمل رأسه يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا لما قتلني، بأي كتاب بأي سنة قتلني، فينتقم له الله عز وجل. فاتقوا الله يا أولي الألباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العزلة، باب العزلة راحة من خلاط السوء. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد والليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه قال: قيل يا رسول الله حاء، وقال محمد بن يوسف والفريابي حدثنا الأوزاعي،
يعني تحويل السند، تعلمون هذا؟ نعم.
وقال محمد بن يوسف والفريابي حدثنا الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره.
نعم. عنوان الباب باب العزلة، يعني في حال ظهور الفتن وعدم مخالطة الناس. ترجم البخاري لهذا بهذا العنوان، مع أن له جانبين سنعرض لهما إن شاء الله تعالى، فلعله رحمه الله يفضل العزلة ولا سيما، بل هذا هو الراجح إذا وجدت ماذا؟ الفتن ولم تجد طريقا لمخالطة الناس إلا أن تتضرر، فلك أن تعتزل أولئك الناس جميعا. هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يفعل، هل يخالط الناس ويصبر على أذاهم أم يعتزلهم، وما خير عمل يقوم به المرء في تلك الأحوال؟ قال: أمران: الجهاد بنفسك ومالك، وإن لم يكن فماذا؟ ها؟ فتعتزل الناس
في شعب من الشعاب،
في شعب من الشعاب
يعبد
تعبد ربك
ويدع الناس
يدع الناس من شره. هذا هو الحل، والتفصيل هذا هو الذي ينبغي المصير إليه. وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال: قول بأن العزلة أفضل، وقول بأن الخلطة أفضل، وقول بالتفصيل. وقول بماذا؟ بالتفصيل. وهو أنه إذا كانت العزلة، إذا كانت الخلطة فيها فائدة ولا تتضرر بها، كأن تدعو إلى الله عز وجل وتبين للناس أمور دينهم وتهديهم إلى السنة، فقد تجب الخلطة والحال هذه قد تكون واجبة. وإن كان الأمر محتملا أنت مخير بين الخلطة وعدمها. وأما إن تبين لك أو ظهر لك أنك تتضرر بالخلطاء ولا تستطيع أن تحقق شيئا، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلقى الله وأنت على ذلك، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن المسألة فيها تفصيل، ليست يعني كما يبدو لكل أحد. والتفصيل هو أن يراعي المسلم المصلحة وماذا؟ والمفسدة. فإن ترجحت عنده المصلحة في الخلطة خالط الناس، وإن ترجحت المفسدة ابتعد عنهم. وهذا هو المقصود بالأحاديث الواردة في هذا السبيل، أنه يأتي زمان يكفي المرأة أن تكون له غنيمة يتتبع بها شعف الجبال فيستريح ويريح ويدع الناس من شره. هذا هو التفصيل الراجح في هذه المسألة. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم إن كان في مخالطته مصلحة يضاعف له الأجر.
خير من الذي لا يخالط،
خير من الذي يخالطهم كما جاء في الحديث الآخر، ولا يصبر على أذاهم. المخالطة مع الصبر إذا كانت تحقق خيرا متعينة، وصاحبها أفضل من الذي يعتزل الناس ولا يفيد ولا يستفيد. لكن إن كانت الضرر غالبا، إن كان الضرر غالبا فتنبغي العزلة، وإن كان عدم الضرر غالبا فتجب ماذا؟ المخالطة. هذا هو أصح قول في هذه المسألة. فعلينا أن نراعي أحوال المفسدة والمصلحة في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نأتي إلى أسئلتكم.
نعم، أحسن الله إليكم. نفس الحديث الباقي
قرأ الحديث
معنا. نعم، نفسه نفس المعنى، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
يعني عندما تكثر الفتن وتتلاطم ويصبح لا طاقة له بها أو بمقاومة أصحابها أو بانتشار الناس منها، فخير له أن يتخذ غنيمة يتتبع بها القطر وشعف الجبال ويدع الناس من شره. لكن هل هذا هو الحال الآن؟ لا، ظهرت فرق ضالة تدعي أنه ما بقي من الإسلام شيء، وإنه ما بقي إلا أن تفر بغنيماتك إلى شعف الجبال وتترك الناس. لم يأتي هذا الوقت أبدا، فالإسلام ما زال بخير وسيكون إلى ما هو أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. سيأتي أمور، ويأتي المهدي مهدي أهل السنة، ويأتي عيسى عليه السلام، فيعيش الناس رخاء ما مر عليهم في أي وقت. ثم بعد ذلك نعم تكثر الفتن ويأخذ الله أرواح المؤمنين تأتيهم رياح ريح تأخذهم من أباطهم فيبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر ولا يبقى في الأرض من يقول الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا فهؤلاء شرار الخلق عند الناس. لذلك ينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في طاعة الله عز وجل، وما زال الإسلام بخير، وما زال دعاة المسلمين يدعون الكتاب والسنة وموجودون في كل مكان ولله الحمد والمنة. وليس بصحيح أننا وصلنا إلى المرحلة التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. هذا بهلول يقول هل يجب على الشاهدان اللذان يشهدان على عقد النكاح
أو الشاهدين أيوة
هل يجب على الشاهدين اللذين يشهدان على عقد النكاح أن يريا وجه الزوجة حتى يشهد على حق؟
لا، هذا لا يبرر. الذي يجوز له أن يرى وجهها وما يظهر منها غالبا هو الخاطب قبل أن يقدم على الخطبة، أما الشاهدان فيكفي أن يكلمها والدها أو ولي أمرها وهما يسمعان ويشهدان أنها راضية وأنها موافقة على هذا الزواج. نعم.
والذي من القبائل ما زال يصر على أن لا يسمع صوتها؟
لا، هذا خطأ. قضية الإجبار، إجبار الفتاة على غير من تريد، هذا باطل وليس عليه دليل. نعم، يوجد في بعض أقوال الفقهاء المجبرة الصغيرة يتحدثون عنها، لكن الصحيح ليس للولي حق الإجبار. البكر تستأذن وإذنها صماتها، والبكر تستأمر، يعني لابد أن تتكلم، لكن لا يجوز إجبارها بحال من الأحوال. ولذلك لها الخيار إذا بلغت، لها الخيار إذا بلغت، حتى لو عقد عليها ولي أمرها فإن لها الخيار إذا كانت مجبرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنة حمزة رضي الله عنه. فإذن لا يجوز الإجبار بحال من الأحوال أبدا. نعم.
الإسلام ما زال بخير ولله الحمد ولن يزال. تقول سائل كريمة: من المعلوم أن الحرة لا تكشف وجهها، تقول الآن الحال في العمرة من كثرة الأجانب وكثرة الناس، هل لي أن أغطي وجهي أثناء العمرة كاملة؟
بل يجب عليك إن كنت بحضرة رجال أن تغطي وجهك تغطية كاملة، لكن المحرمة لا تلبس البرقع والنقاب الذي فصل تفصيلا على هيئة الوجه أو على هيئة جزء منه كالفم والأنف ونحو ذلك، وإنما تغطي وجهها بالغطاء العادي، تطرح الطرحة على وجهها وصدرها، بل هذا وجوبا، كما تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا، إذا جاوزونا كشفنا وجوهنا. نعم.
يقول السائل الكريم: يذكر بأنه ابتلي بالفشل الكلوي عافى الله الجميع ويقوم بغسيل يوم بعد يوم، هل يصوم أم يفطر؟
أولا يا عبد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لك بين الأجر والعافية وأن يشفيك شفاء عاجلا، ولعل ذلك كفارة لك. الأمر الثاني، إذا قرر الأطباء أنك تحتاج دائما إلى شرب الماء وأن الصوم يضرك بسبب أنك تحتاج إلى الغسيل باستمرار، يتعين هنا أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، فإن زرعت كلية في المستقبل وطابت صحتك قضيت تلك الأيام التي أطعمت فيها، وإن استمر الغسيل مدى الحياة فأنت تطعم ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم.
أسئلة بمعنى. يذكر الإخوة الكرام بأن شيخه ما زلنا في المشايخ
لكثرتهم
لا كثرهم الله،
هترجعون للصبية؟
نعم 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 أحسن الله إليكم. يقولون
زعلوا منا كل يوم وأنتم تطرحون هذه الأسئلة.
نعم أحسن الله إليكم. يقولون شيخنا فلان أمرنا بختم قصيدة البردة ودلائل الخيرات في الروضة الشريفة،
لا إله إلا الله،
وأن هذا وأن ذلك لا يعدله شيء.
أين القرآن يا عبد الله؟ أين ذهبت قراءة كتاب الله؟ أين قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن؟ أين تلاوة القرآن الذي إذا قرأت حرفا فهو بعشر حسنات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أولا ليست هناك عبادة مخصوصة في الروضة، بل الصف الأول أفضل منها، الصف الأول أفضل من الروضة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري ضوء الروضة من رياض الجنة، نحن نؤمن بذلك، لكن لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الروضة بعبادة معينة. وإذا كنت ستقرأ في المسجد النبي فعليك بالصفوف الأولى واضب عليها، لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فيا عبد الله عليك بالصفوف الأولى، لا تشغل نفسك بالروضة، تؤمن بأنها روضة من رياض الجنة وكفى، أما التزاحم عليها لا نعلم عليه دليلا. أما الوقوف عند بعض الاسطوانات المزعومة لا نعلم على ذلك دليلا أبدا، بل إن الصف الأول أفضل منها بأضعاف مضاعفة. أما إن كان هذا الرجل المسكين يقول لك إن تلاوة هذه القصيدة الشركية البردة، قصيدة البردة في الروضة، أنه لا يعدلها شيء،
ودلائل الخيرات،
ها؟
ودلائل الخيرات،
ودلائل الخيرات، والله وتالله وبالله إنه لكذاب أشر، لأن دلائل الخيرات مليء بالأحاديث والقصص المكذوبة والموضوعة والتوسلات البدعية الشركية، مليء بذلك دلائل الخيرات، فيه شركيات، فيه توسلات بدعية، فيه أمور كثيرة يحرم عليك أن تقرأه. اقرأ القرآن، اقرأ السنة، اقرأ السيرة النبوية الصحيحة المتمشية مع السنة، فانتبه لهذا يا عبد الله، هذا مفتري وليس مفتي. من يفتي بهذه الفتوى فإنه مفتري على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها، وهذا يقول لك إنك تقرأ كذا وكذا، والرسول يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإذا قرأت حرفه وبعشر حسنات. تأتي تصدق هذا الكذاب عندما يقول لك إنك تقرأ دلائل الخيرات أو تقرأ الشركيات الموجودة في قصيدة البردة وهي مليئة بالشرك، مثل قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، وقوله وإلا فقل يا زلة القدم، وقوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن
علومك علم اللوح
ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كله دجل وهراء، هذا شعر، بل شعر قذر لأن فيه شركيات، ابتعد عنه يا عبد الله. احفظ القرآن بكل حرف تحفظه وتتلوه تعطى عشر حسنات. لكن إذا قرأت يا أكرم الخلق فأنت قد أشركت بالله. فقارن بين أن تقرأ الحمد لله رب العالمين في مسجد رسول الله كم حرف فيها، كم حرف عدوها بعدين. الحمد لله لا بس الحمد لله وحدها، الحمد لله رب العالمين آية واحدة عدوها. أقول أيهما أفضل، تقرأ الحمد لله رب العالمين ففي كل حرف تأخذ عشر حسنات، وإلا تقرأ القصيدة القذرة الشركية المسماة بالبردة وهي مليئة بالشرك، ها تأخذ كلام رسول الله أم كلام الشيخ؟ ها دع كلامي ودع كلام كل البشر، انظر كلامي هذا من الذي قاله، من الذي قال كل حرف تقرأه لك عشر حسنات؟ أنا قلته؟ لا والله، قاله زيد، قاله عمرو، قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. إيه طيب، وهو الصادق المصدوق. فإياك أن تأخذ كلام الناس فتقدمه على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الذي قلت لكم بالأمس أنه يقول صلاة الفاتحة أفضل من القرآن بستة آلاف مرة أو ستمائة ألف مرة. هؤلاء دجالون أفاكون، عجزوا عن القرآن فأرادوا أن تقتصر على هذا الهراء وعلى هذا الكلام السمج الذي لا يعرف لا في كتاب ولا في سنة. فعليك بالسنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعد عن أقوال هؤلاء، تجرد لله. أنت الآن تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كلامي لا تأخذه، قل هذا ما يعرف شيء، لكن اذهب إلى الحديث ابحث عنه بنفسك الآن. حديث من قرأ حرفا من القرآن كان له بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف إلى آخره، ابحث عنه في كتب السنة وانظر أين الحق، هل هو في كلام هذا الطاغية الذي يلزمك بقراءة الشركيات ويلزمك بقراءة الهراء في دلائل الخيرات، أم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد استودعكم الله، إلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله أن يكون التوفيق والسداد والقبول.